لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في رسالة البيضونية للشيخ البيضوني رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرف.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال العلامة البيقوني رحمه الله تعالى في البيت الرابع والعشرين من منظومته: وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرفا. هذا هو القسم الرابع والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، حديث المعراج. والمعل عند العلماء هو الحديث الذي يكون ظاهره الصحة، ولكنه بعد البحث عنه يتبين أن فيه علة قادحة لكنها خفية. والضعف في هذا القسم ليس بسبب الطعن في الراوي كما في الحديث الموضوع والمنكر والمبهم، ولا بسبب السقط كما في الحديث كما في المرسل والمنقطع والمعضل، وإنما بسبب أمر خفي وهو مشروط انتفاؤه لصحة الحديث بألا يكون معلا. فعند تعريف الحديث الصحيح قال العلماء: ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة، فهذه هي العلة القادحة. فقد يكون الحديث في غيره السنانة ولكن فيه علة قادحة، والعلل في الحديث تعرف بأحد أمرين: أولا جمع الطرق، طرق الحديث، كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله: السبيل على معرفة علة الحديث أن يجمع طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. يبقى تجمع الطرق وتنظر أيهم أضبط وأيهم أحفظ وأيهم أتقن وأيهم أعلى منزلة. الثاني بالقرائن، وهي المرجحات الخارجة عن هذا الحديث. قال حافظ ابن حجر رحمه الله: وعلم الحديث من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها وأشرفها، لهذا وأشرفها عفوا ولا يكون لهذا النوع، يعني معرفة علة الحديث، إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة ومعرفة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن، يعني من علماء الحديث، كعمر بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني ونحوهم. ومن ألف في علل الحديث، انتهى كلام الحافظ ابن حجر، ومن ألف في علل الحديث أبو حاتم في كتاب له مطبوع في مجلدتين كبيرتين أسماه علل الحديث، رتبه على أبواب الفقه، أنت من ألف في ذلك الدارقطني. في أول الحديث أيضا ومن العلم في ذلك. يبقى إذن هذا الفن معرفة ما إذا كان الحديث في ظاهره السنامة ويظهر فيه علة خفية يحتاج إلى تفتيش وإلى علم واسع حتى يستطيع الإنسان أن يعرف العلة القادحة في هذا الحديث، سواء كانت هذه العلة في السند أم في المتن. نعم. ويعني هذا تنبيه جيد لأحد الإخوة، أظن في المرة السابقة أو التي قبلها لا أذكر قلت أن المرسل ما يعني قلنا هناك ما أضافه التبعي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بإسقاط الصحابي، فأرجو أن تزيل كلمة بإسقاط الصحابي، لأنه لا علم أن الصحابي هو الذي سقط، لم يكن هناك علة في الحديث، فيعني يكتفى بقول ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وذو اختلاف سند ومتن مضطرب عند أمير فني.
قال رحمه الله تعالى في البيت 25 من منظومته: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. هذا هو القسم 25 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو المضطرب. والاضطراب لغة معناه الاختلاف، واصطلاحا الذي اختلف الرواة في سنده أو متنه على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح. يعني اختلف العلماء في متن حديث مثلا بطريق لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح، فهذا يسمى حديثا مضطربا. أما إذا أمكن الجمع غير المتكلف أو الترجيح لأحد المتنين على الآخر فإن هذا لا يسمى حديثا مضطربا، وإنما أحدهما يسمى راجحا والآخر يسمى مرجوحا. فالاختلاف في السند مثل أن يرويه بعضهم متصلا يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يرويه منقطعا. والاختلاف في المتن كأن يروي بعضهم الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يرويه موقوفا. فلو أمكن الجمع فلا إشكال، ولو أمكن الترجيح فلا إشكال. أما إذا لم يكن هناك ثمة طريق لا إلى الجمع ولا إلى الترجيح فهذا الحديث يسمى حديثا مضطربا، يسمى حديثا مضطربا. ومن أثبات الاضطراب في السند حديث رواه عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين ينصرف من صلاة الغداء، صلاة الغداء يعني صلاة الفجر، من قال حين ينصرف من صلاة الغداء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات من قبل أن يتكلم كتب له بهن 10. فحكم بعض العلماء على هذا الحديث كالدارقطني في عيله وابن حجر في نتائج الأفكار بأنه مضطرب، والاضطراب من جهة شهر بن حوشب أحد رواة الحديث، فقد روى عبد الرحمن بن غن عن معاذ، ومرة رواه عن ابن غن عن أبي ذر، ومرة عن ابن غن عن أبي هريرة، وأخرى عن أبي أمامة، وأخرى عن أم سلمة رضي الله عنهم جميعا، ومرة عن ابن غن عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا. فحكم بعض العلماء كالدارقطني وابن حجر على أنه حديث مضطرب، وبعض العلماء يقول به، لعل منهم الشيخ الألباني رحمه الله، أن الإنسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عبده ورسوله قبل أن يتكلم من صلاة الصبح 10 مرات، لكن الأظهر أن هذا الحديث مضطرب، لكن صح الخبر بقول هذه الكلمات بدون لفظة قبل أن يتكلم أو قبل أن يلتفت في بعض الروايات. وهذه السنة بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر خاصة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لفظة قبل أن يتكلم أو قبل أن يلتفت، هذه التي فيها كلام العلماء. وحكم الحديث وأنا من أمثلة الحديث هذا من جهة السند، الاضطراب في السند. أما الاضطراب في المتن فمن ذلك ما جاء في حجة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان مرة حج الرسول مرة واحدة وهي حجة الوداع، حج عليه الصلاة والسلام مرة واحدة في حياته كلها، وذلك في العام العاشر الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام. فبعض العلماء قال حج النبي قارنا، وبعضهم قال مفردا، وبعضهم قال متمتعا. فمن قال أنه حج مفردا احتج بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهما، قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وأما من قال إنه حج متمتعا فاحتج بما رواه الشيخان أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا. وفي بعض الأحاديث أنه حج قارنا. وأن هذه الروايات أصح، قارنا، وكيف يحج الإنسان قارنا؟ أن يعتمر ثم يبقى على إحرامه دون أن يحل منه، فإذا جاء يوم التروية واليوم الثامن من ذي الحجة يحج. وأما المتمتع هو إذا انتهى من العمرة يحل له كل شيء حتى النساء، إذا كان معه نساء يحل له كل شيء، ويحلق رأسه ويتطيب ويلبس ثياب المغيط لا بأس بذلك بعد العمرة. ثم إذا جاء يوم الثامن فإنه يبدأ بمناسك الحج، وذلك بمل بمنى يوم الثامن، ثم يرجع اليوم التاسع للوقوف بعرفة، ثم ينصرف بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، ثم وذلك ليلة العيد، ثم يرجع إلى مكة إلى منى فيرمي جمرة العقبة الكبرى، ثم يقضي باقي نسكه عدا المبيت بمنى ورمي الجمرات في الأيام الاثنين أو الثلاث. واذكروا الله في أيام المعدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. كل هذه الروايات جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويجرب عن هذه الروايات قول العلماء من روى أنه أهل بالحج مفردا أراد إفراد الأعمال، يعني أنه لم يزد على عمل المفرد. ومن روى أنه تمتع أراد أنه جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة. ومن روى أنه قارنا فهذه الرواية هي الأصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة أمر أصحابه أن من لم يسق الهدي منهم أن يجعلها عمرة، وتأسف وقال لولا أني سقت الهدي، يعني من المدينة إلى مكة، لأحللت وجعلتها عمرة. وقال عليه السلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت وجعلتها عمرة. فأحل الصحابة من الحج وجعلوها عمرة، وهذا جائز. ما لم يطف الإنسان بالبيت الكعبة شرفها الله معتمرا فإنه يجوز أن يقلبها إلى عمرة، وهذا أفضل. أما من ساق الهدي من بلده فليس له إلا نسك واحد وهو القران. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان يأتي بالبدن من اليمن ويعني بما راه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى ميقات أهل اليمن وهو السعدية قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار الصحابة متمتعين، وصار النبي عليه الصلاة والسلام أو بقي النبي عليه الصلاة والسلام وعلي رضي الله تعالى عنه بقي قارنان، وباقي الصحابة تمتعوا لأنهم لم يسوقوا الهدي. وأما من ساق الهدي من بلده فليس له إلا نسك واحد وهو القران، ليس له أن يحل، ليس له أن يحل. نعم. ولا شك أن الرسول حج قارنا لأنه قال لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة. والذي يحل هو من؟ المتمتع أم القارن أم المفرد؟ المتمتع، لأنه يأتي بعمرة ثم يحل منها ويصبح متمتعا، يباح له كل شيء. ثم إذا جاء أول أيام من شكل الحج هو يوم التروية، وسمي بذلك أنهم كانوا يتروون بالماء على الدواب من القرب معهم للوقوف بعرفة ومبيد بمزدلفة ولباقي المناسك. فقال عليه السلام لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة، يدل على أنه لم يكن متمتعا، وسوقه الهدي يدل على أنه كان قارنا، لأن المفرد ليس له، ليس عليه هدي. وهذا الهدي على من ومن؟ على المتمتع والقارن. وأي من الأنساك أفضل، التمتع أم القران أم الإفراد؟ التمتع. وهذا الموطن الذي قال فيه ابن عباس أخشى يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، لأن أبو الصديق رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه أن الإفراد بالحج أفضل من التمتع. فقال ابن عباس ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة. فقال بعض الناس ولكن أبا بكر وعمر يرون أن الإفراد أفضل. فقال أيها الناس، شوف ابن عباس حمل عمرة ترجمان القرآن لما ناهض قال أفضل في الأمة، قال بعض الناس ليناهض به قول الرسول عليه الصلاة والسلام متأولين، قال يوشك يعني يقترب أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. الله أكبر، لقد أردف على حمار مع النبي عليه الصلاة والسلام منذ نعومة أظفاره، فتربى على تجريد التوحيد وتجريد المتابعة. يوم أبكي خلف النبي وأردفه خلفه وقال له يا غلام إني أعلمك كلمات، وأخذ يعلمه العقيدة والتوحيد. احفظ الله احفظ الله يحفظك الحديث، وأن التميم بإسناد حسن صحيح. تربى على عدم التقليد للرجال، وإذا خالف أحد السنة أن يرد قوله. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. إنها التربية على تجديد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام وابن القيم ولعله اختيار الشيخ الألباني أيضا إلى أن التمتع واجب على المستطيع، والصواب الذي عليه الجمهور أن التمتع مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب، ولا علماء أنه واجب على الصحابة فقط دون غيره، والصواب أنه مستحب على الصحابة ومن جاء بعدهم رضي الله عنهم جميعا. نعم. والذين قالوا إن القرآن أفضل قالوا أن الله سبحانه وتعالى لم يكن ليختب لنبيه عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل، والرسول حج مرة واحدة وكان قارنا، فلو كان التمتع أفضل لاختار له التمتع، ولكن الصواب أن الرسول تأسف على ذلك، هو تأسف وقال له أني سقت الهج لا أحلمت وجعلته عمر، وقال أستقبلت من أمري ما استقبلت لا أحلمت وجعلته عمر، هو الذي قال ذلك وتأسف. ومن يستنبط العلماء جواز التأسف على فوات الطاعة وجواز كلمة لو، وأن لو الذي تفتح عمل الشيطان ما جاء في كراهية، باب ما جاء في كراهية اللو التي هي تأسف على القدر، على القضاء والقدر، إن هذا لا يجوز. لو أني فعلت كذا ما نلت، لو أني فعلت كذا ما حصل كذا، لا، إذا وقع القدر ترضى وتسلم، وجارا الصبر واستحبابا الرضا، وأعلى منه درجة الشكر. نعم. يبقى من أمثلة، ولكن هذه الصور يمكن الجمع بينها فلا يسمى هذا مضطربا، لكن فيه اختلاف. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى
وعفوا قال رحمه الله تعالى في هذا البيت في آخره: عند أهان الفم، فأهان التصغير لكلمة أهل، فهل التصغير هنا عن الاحتقار؟ ليس للاحتقار، وإنما هذا للحاجة إليها والضرورة الشعرية في هذا النظم والبيت. كان تقول لأحد إخوانك يا أخي، وهي تصغير كلمة أخي، تقول له أخي، فالتصغير أحيانا يكون للتحقير وأحيانا يكون للتقريب كما يقول علماء اللغة، أحيانا يكون لتحقير الشخص أنه حقير، وأحيانا يقال لأنه يقرب من الشخص. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت.
نعم. قال رحمه الله تعالى في البيت 26: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هذا هو القسم 26 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو الحديث وهو المدرج. والمدرج لغة اسم مفعول من الإدراج، ففعل مدرج ما هو؟ أدرج، وهو رباعي، واسم المفعول من الرباعي يكون بضم أوله وفتح ما قبل الآخر، واسم الفاعل أبو بكر معنا، اسم الفاعل من أدرج يدرج مدرج، واسم المفعول مدرج، اسم المفعول يكون بضم أوله وفتح ما قبل الآخر مدرج، واسم الفاعل بضم أوله وكسر ما قبله تقول مدرج. نعم. فالمدرج لغة اسم مفعول من الإدراج وهو الإدخال، وله قول الفقهاء يدرج في أكفانه، يعني يدخل فيها. وعلى اصطلاح فهو هو سياق اسناده او ادخل في متنه كلاما ليس منه. والإدراج ليس من كلام الرسول، والإدراج عفوا ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يكون من كلام الرواة إلا تفسيرا لكلمة في الحديث أو لغير ذلك من أسباب. ويكون الإدراج في أول الحديث، وهذا نادر جدا، بل إنه يعز أن يوجد له مثال إلا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أسبغ الوضوء، وهذا الحديث الصحيحين، أسبغ الوضوء ولم بالأعقاب من النار. فمفهوم هذا الحديث ما هو؟ ويل للأعقاب من النار. وأما قوله أسبغ الوضوء فهذا من إدراج أبي هريرة رضي الله عنه. ونفر عن هذا المدرج في وسط الحديث، وهذا القسم الثاني من أقسام الإدراج، بحديث الزهري عن عائشة في كيفية نزول الوحي: أول ما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة: كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، والتحنث التعبد. فقولها التحنث التعبد هذا تفسير لكلمة التحنث، وهو مدرج. والإدراج أيضا قد يكون في آخر الحديث، وهذا هو أكثر أنواع الإدراج. وهنا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أمتي يلعن يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يجار غرته وتحجيره فليفعل. فقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا من قول أبي هريرة كما قال ابن القيم في النونية. وعن هريرة قال: ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. وهذا الإدراج كيف يعرف العلماء؟ بعدة أمور. بالنص إذا جاء من طريق آخر بدون هذا الإدراج، أو قرينة تدل على أنه ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بقول أحد الأئمة الحفاظ أنه مدرج. ومع ذلك لا بد من بيان هذا الإدراج في الحديث لمن يرويه ناسبا إياه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والإدراج في الإسناد له أربع صور ذكر الحافظ ابن حجر في شرح النخبة المسمى بنزهة النظر شرح نخبة الفكر. قال: الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد. الثاني أن يكون المتن عند راوٍ إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر، فرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فرويه راو عنه مقتصرا أو مقتصر ولا مقتصرا؟ ها؟ ها؟ مقتصرا. هو ما تصدق مقتصر؟ مقتصرا على أنها إيه؟ ها؟ على الحال، والله أعلم، قد تصدق بدل على أنها مقتصر. فرواه راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين أو يروي أحدهما أو يروي أحدهما بإسناده ويزيد فيه من المتن الآخر. الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه ويرويه كذلك. وسوف نتوسع إن شاء الله تعالى في سوق الأمثلة على كل هذه الأنواع الأربع إن شاء الله في المستوى الثاني إن شاء الله عند شرح نخبة النظر، نخبة الفكر إن شاء الله، الحافظ ابن حجر. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وما روى كل قريب عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتقه.
نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما روى كل قريب عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتقه. هذا هو القسم 27 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو المدبج. وعرفه الناظم بقوله: ما روى كل قرين عن أخه، يعني قرينه. وقد تكون هذه المقارنة في السن أو في الأخذ عن الشيوخ والعلماء، فيروى أقران أحدهما عن الآخر أو أحدهم عن الآخر، فهذا يسمى حديث مدبج. هذا يروي عن هذا مرة والثاني يروي عن الأول مرة أخرى، فهذا يسمى حديث مدبج. ومن ذلك محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، سنان متقارب، وهما تلميذان لمحمد بن جعفر المعروف بماذا؟ بغندر. عندنا غندر ومحمد بن جعفر، وعندنا بندار وهو محمد بن بشار. فمحمد بن بشار ومحمد بن مثنى كل منهما أخذ عن محمد بن جعفر المسمى غندر، فيقال هما قرينان. وروى محمد بن بشار عن ابن المثنى وروى ابن المثنى عن محمد بن بشار، فهذه الرواية تسمى مدبج. أما إذا روى واحد عن الثاني ولم يروي الثاني عنه فهذه تسمى رواية الأقران. أما إذا روى كل منهم عن الآخر فهو يسمى حديث مدبج. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق.
هذا هو القسم الثاني والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النص، وهو المتفق والمفترق. والمتفق والمفترق هو ما يتفق الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، وتختلف أشخاصهم في الكنية والنسبة. ومثاله الخليل بن أحمد، فهم ستة أشخاص: أولهم النحوي البصري صاحب العروض وهو من مشاهير العلماء في اللغة، والثاني الخليل بن أحمد المثنى بأبي بشر المزني وهو بصري أيضا، روى عنه العباس العنبري وغيره. الثالث أصبهاني الخليل بن أحمد الأصبهاني، روى عنه رافع بن عبادة وغيره. والرابع الخليل بن أحمد المثنى بأبي سعيد السجزي القاضي الفقيه الحنفي، حدث عنه ابن خزيمة وغيره. والخامس بستي، وهو الخليل بن أحمد المثنى بأبي سعيد، ولكنه الفرق بينه وبين الذي قبل أن هذا بستي والآخر السجزي. نعم. القاضي رواه السجزي المذكور سابقا. والسادس ويطمع أبو سعيد وهو بستي أيضا، ولكنه شافعي، رواه أبو حامد الإسفرايني وغيره. فالمتفق والمفترق متعلق بالرواة أم بالمتن؟ بالرواة. فإذا كان المتفق والمفترق ثقتان فإنه لا يضر. أما إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف فحينئذ نتوقف ولا نحكم بصحة الحديث ولا ضعفه حتى يتبين الافتراق والاتفاق. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط.
فخشى الغلط.
وضده مختلف فخشى الغلط.
نعم، فقط غلط. نعم. هذا هو القسم التاسع والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النوم، وهو المؤتلف والمختلف. ومعرفة هذا النوع من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني رحمه الله: أشد التصحيف ما وقع في الأسماء، وهو قسمان عام وخاص. فالعام منه مثل سلام وسلام. قال ابن الصلاح: جميع ما يرد عليك من ذلك فهو بتشديد، يعني سلام، إلا خمسة. سلام والد الصحابي عبد الله ابن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه، وسلام والد محمد بن سلام البيتندي شيخ البخاري. ولكن قال بعض العلماء ما هو من خففه وما هو من ثقل وراه أكثر. ولكن قال ابن الصلاح التخفيف أثبت، يعني سلام وسلام سلام. الثالث سلام بن ناهض المقدسي، سماه الطبراني سلامة أو سلامة. والرابع سلام جد محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي. والخامس سلام ابن أبي الحقيق. يبقى هؤلاء الخمسة كلهم سلام وما عدا ذلك سلام. يعني تحفظ هؤلاء الخمسة ثم بعد ذلك تعرف أن من عداهم سلام. في واحد حفظهم؟ ها؟ حفظت يا رياض؟ طيب. ومن ذلك عمارة وعمارة، يعني كيف تفرق الآن؟ فقط بينهما هي أبو بكر، عمارة وعمارة، ما الفرق بينهما؟ في الشكل، العين هنا مضمومة والعين هنا كسر، عمارة وعمارة. فلما أتي في هذا الإسناد كيف أعرف عمارة أو عمارة؟ هذا يعرف بماذا؟ بالتلاميذ والشيوخ، التلاميذ الذين رواه عنه والشيوخ الذي رواه عنه. وعمارة وعمارة كلهم بالضم إلى أبار بن عمارة فإنه بالكسر. وهو كريز وكريز وحزام وحرام والسفر بسكون الفاء والسفر بفتح الفاء وعسل بكسر العين وعسل بفتح العين، تعرف العسل؟ وهوان وعطان وقمار وقمير وعسور ومصور والحنان والجنان. الفرق هنا ماذا؟ ها؟ نقطة. الحنان والجنان القسم الثاني هذا هو القسم العام، يكون الاختلاف في الأسماء. والقسم الخاص ضبط ما في الصحيحين وموطأ على وجه الخصوص. ضبط ما في الصحيحين وموطأ على وجه الخصوص، ومن ذلك بشار وارد محمد بن بشار الملقب بماذا؟ بندار. وسائر ما في الكتابين يسار، وسنفصل ذلك إن شاء الله تعالى في شرح النخبة أيضا. وأمر في ذلك ابن حجر مؤرخا أسماء تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. حين يعني تسمع هذه الأشياء وترى مدى جهد العلماء والجهد الذي لاقوه من أجل صيانة الحديث النبوي، حينئذ ما نستفيد من هذا؟ الإنسان يعرف أنه وصل لكذا ولم يصل لهكذا، لم يصل لهكذا، حينئذ يعرف قدره. حين قرر أن يقول ابن حجر مبتدئ وضال يعرف من هو، انه لسه لا يأتي شيئا في ظفر ابن حجر، فيتجرأ. والله لا إله غيره من اهم الامور في معرفة في تربية النفس وتأديبها وكسر كبريائها وعزتها بنفسها الجلوس أمام العلماء. ربما كنت في بلدك في نظر من معك أنت العالم وأنت الشيخ، ربما كنت في نظر نفسك تقدر إذا سأل الناس أحد وأنت جالس، فحينما تجلس أمام الشيخ بن باز ماذا تفعل؟ يحتقر الإنسان نفسه ويقول ما أجرأني على دين الله وعلى الفتية في دين الله سبحانه وتعالى. أما يسأل ابن عثيمين، أما يسأل الشيخ الألباني، أعلم من أهل العلم. فلذلك من أخذ العلم عن العلماء غير من أخذ العلم من بطون الكتب وعلى الشبكات المعلوماتية وغيرها. الذي درس من العلماء تعرف العبادة والأخلاق والعلم في سمته، يظهر في أخلاقه ويظهر في عبادته وخشيته وتقواه وأدبه. ولذلك أيها الإخوة، الجلوس أمام العلماء الكبار لمن وفقه الله لذلك هذا من أعظم النعم، من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. أتجلس أمام الشيخ بن باز، أمام ابن عثيمين، أمام الألباني، أمام من الأحياء الفوزان عبد العزيز الرجحي وغيره من العلم، هذه نعمة عظيمة لمن وفق الله سبحانه وتعالى له. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمنكر الفرد به غاو غدا تعديله لا يحمل التفرد.
نعم، هذا هو القسم 30 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم المبارك، وهو الحديث المنكر. وقد اختلف المحدثون في تعريفه، فقال ان المنكر ما يراه الضعيف مخالفا للثقه حتى لو كان تلميذين لشيخ واحد. وهذا التعريف عند المتاخرين، وأما عند المتقدمين فهو انفرد به واحد لا يحتمل أو لا يحتمل قبوله إذا تفرد. وأيضا التعريفين أخذ به الناظم، الأول الثاني الثاني. لذلك قال: والمنكر الفرد به راو غدا تعذيره لا يحمل التفرد. لا في تقديم وتخيير. يبين هذا الحديث المنكر، وكثيرا المحدثين بل استقر عليه المتأخرون كما ذكرت أنه حديث الثقة الذي خالف راويه الضعيف. قال السيوطي رحمه الله في ألفيته: المنكر الذي رواه راوي الثقة مخالفا في نخبة قد حقق، يقصد بالنخبة من؟ وقال الرقي رحمه الله تعالى، هذا قول السيوطي في الألفية، وقال الرقي: ومنكر الفرد كذا البرديج أطلق والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو معناه كذا الشيخ ذكر نحو كل البلح بالتمر الخبر، ومالك سمى ابن عثمان عمر. يبقى بعض المعارف الشاذ من فرض به راو واحد لا يحتمل قبوله إذا تفرد، وبعضهم يقول هو ما رواه الضعيف مخالفا للثقة. فأنا الآن مخالفة الثقة على نوعين: مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، والنتيجة الحديث الشاذ، ومخالفة الضعيف للثقة والنتيجة هو الحديث المنكر. مرة أخرى، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه ينتج عندنا الحديث الشاذ، مخالفة الضعيف للثقة ينتج عندنا الحديث المنكر. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: مكروه كل واحد به اضطرد، واجمعوا بضعفه فهو كرد.
قال الله تعالى في البيت 21 من موضوعته، وبين القسم 31 عفوا في البيت 31 من منظومته، وبين القسم 31 من أقسام الحديث المذكورة في هذا المنظم، وهو الحديث المتروك. والمتروك أبدا ما لا فائدة فيه، كما ذكر الفيروزابادي في القاموس المحيط ترك وعقبة هذا الحديث أنه شر من الأحاديث الضعيفة، وقبل هذا الحديث المتروك الحديث يعني في الشر الحديث ماذا؟ الموضوع، فالموضوع هو أبدأها، وبعده المتروك، ثم المنكر، ثم المعل، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضطرب. بهذا الترتيب رتب الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة: الموضوع، ثم المتروك، ثم المنكر، ثم المعل، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضطرب. هذا على ترتيب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وأجمعوا لضعفه، يعني هذا الذي انفرد بهذه الرواية أجمعوا أنه ضعيف، فهو كرد يعني مردود. إذا أجمعوا على ضعف راو فإنه يرد حديثه. والحافظ ابن حجر في النخبة قال: إن المتروك ما رواه راو متهم بالكذب. وهذا الحديث يترك العمل به لا شك، لكن العلماء اختلفوا فيه وتنازعوا فيه، بعضهم قال ثقة وبعضهم قال ضعيف جدا، فبقال من نأخذ؟ يعني هل الأصل الجرح أم الأصل التعديل؟ ويستويا يعني من جهة الإمامة الجارحون والمعدلون، فبقال من نأخذ؟ من جرح أم من عدل؟ ها؟ نعم تفضل. ها؟ ولو كان استويا، ها؟ قال إيه؟ مكان ماذا؟ مكان العلمي ولا مكان الشخص؟ طيب، ها؟ من يقول؟ ها؟ نعم سالم. إن استوى الجرح والتعديل فإنه يقدم الجرح المفسر إذا كان مفسرا، يعني جرح من أجل كذا وكذا وكذا وكذا، فهذا يقدم. لماذا؟ مع أن الأصل في المسلم السلامة أم عدم السلامة؟ السلامة، ولكن قدمنا هنا الجرح لا سيما إذا كان مفسرا. لماذا؟ صيانة للحديث النبوي، وحرصا وحفاظا على الحديث النبوي. لأنه ربما كان مجروحا وعمدنا وتيممنا الأصل وهو السلامة، فحينئذ نقرأ في الأحاديث ما ليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فتقدم هذه. ولذلك في بعض الرواية يجب أن تقول الأعرج والأعمش والأعمى إذا كان مشهورا بهذا، الأعرج الذي يروى عن أبي هريرة والأعمش. على رأيك لو قلت لشخص تعيره بذلك وتسب يا أعرج يا أعمش يا أعمى، هذه محرمة أم لا؟ محرمة، لكن في الحديث هي جائزة. وكذلك جرح المجروحين من الرواة من المسلمين، بل هم العلماء ولا علم والرواة للحديث، هذا الأمر جائز، بل أوصله بعض العلماء إلى الوجوب، استحباب والوجوب، كل ذلك صيانة لحديث الرسول. وذلك ليس من الغيبة أن يعتبر راو بلقب اشتهر به ولو كان هذا اللقب مذموما. نعم، وذلك صيانة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع.
نعم، قال الله تعالى الوقت ما خلص. نعم، قال الله تعالى. نعم، انتهى الوقت. طب ليه ما نبهتش؟ نبهتني. طيب باقي ربع ساعة ينتهي الوقتين، نستمر في المنظومة ولا معنا ساعتينك أنت ومعادل من حق لك؟ لا بس خلاص اقرأ. نعم. البيت الثاني والثلاثين. الثاني.
ثم قال رحمه الله تعالى: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع.
قال الله تعالى في البيت الثاني والثلاثين من منظومته، وبين القسم الثاني والثلاثين من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم وهو الموضوع. قال الله تعالى: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. الموضوع كما عرفه المؤلف وهو المكذوب المختلق على النبي صلى الله عليه وسلم، فاصطنعه بعض الناس ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومحاديث الموضوع ألف فيها العلماء تآليف كثيرة، ومن ذلك الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، ومن أشهرها الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي من المتقدمين، إلا أنه يتساهل الحافظ بن الجوزي أبو الفرج في الأحاديث الموضوعة، فقد ذكر حديثا في صحيح مسلم وقال إنه موضوع. لا شك أن هذا من التساهل الشريف، كيف يكون حديث صحيح مسلم ويحكم عليه بأنه موضوع؟ لا يمكن، هذا غلط لا شك، خطأ كبير من ابن الجوزي رحمه الله وغفر له. أما حديث في صحيح مسلم في موضوعاته، ولهذا قال بعض العلماء: لا عبرة بوضع ابن الجوزي ولا بتصحيح الحاكم. نعم. يبقى إذن والعلماء الذين وضعوا الأحاديث كانت هناك أسباب لوضع الأحاديث، منها التعصب لمذهب أو طائفة فيروجوا مذهبهم بالكذب، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا كثير في الأحزاب وليس بكثير اليوم. كثير جدا، حتى قال الألباني رحمه الله: لا تجد مبتدعا إلا كذابا. وهذا الخير تعرف وفتش تعرف ذلك، لا بد أن يكون المبتدع كذابا. أما أهل السنة معالم الصدق وأوعيتهم، ولماذا يكذبون؟ لماذا يكذبون؟ وهم يعلمون حديث الرسول: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي الفجور. هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، حتى في المزاح لا يوجد الكذب، حتى وأنت تمزح لا يوجد الكذب أبدا. ومن الأسباب أيضا، وسنذكر منها خمسة إن شاء الله، وهناك أسباب أخرى نذكرها عند شرح النخبة إن شاء الله. يبقى التعصب لمذهب أو طائفة يحمله على وضع أحاديث تنصر هذا المذهب وتلك الطائفة. ومن ذلك أحاديث كثيرة رويت في ذم بني أمية وأكثرها من وضع الرافضة. ومن أسباب أيضا التقرب إلى الله عز وجل بوضع الحديث ترغيبا للناس في الخيرات، وهذا من فعل بعض الزهاد والعباد. ومن اشتهر بذلك نوح ابن أبي مريم. والقسم الثالث إفساد الدين وتشكيك الناس فيه، وهذا صدر من الزنادقة ومنهم عبد الكريم ابن أبي العوجاء ومحمد بن سعيد المصلوب. الرابع التكسب والارتزاق كبعض القصاصين الذين يتكسبون بالتحدث إلى الناس، يعني مش لاقي له شغلانة يشتغل إيه قصاص، يختلق أحاديث والعياذ بالله حتى يترزق، وهذا بئس الترزق، هذا الترزق والعياذ بالله. ومن هؤلاء غياث بن إبراهيم النخعي، عفوا ومن هؤلاء أبو سعود المدائني، إنما غياث في القسم الخامس أبو سعيد المدائني. والقسم الخامس التزلف إلى الخلفاء والنفاق لهم لتتسع له مجالسهم. ومن هؤلاء غياث بن إبراهيم النخعي. وهناك أسباب أخرى كثيرة نذكرها إن شاء الله تعالى عند شرح نخبة الفكر. وشر هذه الأقسام الخمسة ما هي؟ لا، بل شرها ما هو؟ أي الأقسام؟ القسم الثاني، وهو التقرب إلى الله ووضع الحديث ترغيبا للناس في الخيرات، وهو فعل بعض الزهاد، وهو شر أنواع وهم شر أنواع الوضعين. لماذا؟ لقبول الناس موضوعاتهم ثقة بهم، لأن هذا يرد بين الناس. لكن شخص اشتهر أنه كذاب ووضع حديث، هل سيقبل أحد من حديثه؟ لا. لكن واحد عابد متنسك يقوم الليل ويصوم النهار وكثير بذكر الله سبحانه وتعالى، ولكنه جاهل في العلم، ووضع الأحاديث من أجل أن يراغب الناس في العبادات، فأين هو يقبلها الناس؟ يقبلون الثاني. ولذلك حين نقول لكم أيها الإخوة إن محاربة أهل الأهواء والبدع أهم من محاربة اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن أهل اليهود والنصارى صار واضحا لدى كل مسلم ولله الحمد، ولكن أهل البدع قد يغتر الناس بهم. يعني دعوا خويصر أخو القوس بن زهير قال الله صلى الله عليه وسلم فيه وفي من هو على شبهه وأتباعه، وقال هذا القول لعمر ولكبار الصحابة: يذكر أحدكم صلاته بجانب صلاته، جبال كوكب النعز. ومع ذلك قال الرسول فيهم ماذا؟ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية تموت، يعني شر قتله. أما عارز رضي الله عنه لما زنى بالغامرية رضي الله عنهما، وراى ان يثر لما ادركته الحجاره وتنكبته، ماذا قال رسول الصحابه؟ هل لا تركتموه؟ لان ماعز وقع في ماذا؟ في معصيه. فالرسول رحمه قال: هل لا تركتموه؟ وراءه، ولما تضاءل الدم على ثوبي، لا اذكر اسامه او خالد، في الرجل لعن، فقال: لا تفعل. لقد تاب، أو قال تابت، لا أذكر، تاب لو قسمت على أهل المدينة لوسعته. وذلك أيها الإخوة لخطورة البدعة، لأن فاعل المعصية وراء كبيرة يوم سيتوب. أنا صاحب البدعة فهو مستحسن، يموت دون بدعته، يقتل في يوم عيد أضحى ولا يتوب من بدعته، لأنه يفعلها تقرب من الله جل وعلا. ومن أعظم أسباب البدع الجهل وسكوت أهل الحق عنها. أنا كنت أجمع بعض الناس اليوم يقول: لا، لا تذكر الشر فينتشر، واذكر لا تذكر الشر فينتشر، واذكر الخير فينتشر. لا، الشر يحذر الناس منه. بل قال حذيفة: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال القائل: عرفت الشر لا الشر ذاته، لكن لتوقيه، وما يعرف الخير من الشر يقع فيه. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وقد أتت فالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني.
نعم. بهذا قد انتهى الناظم رحمه الله تعالى من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهي كم قسم؟ 32 قسما. ثم عرف بيتين خاتم منظومته فقال: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت، أبياتها تم بخير ختمت. أتت كالجوهر المكنون، الجوهر يعني الشيء الثمين، والمكنون يعني المحفوظ. منظومة البيقوني نسبة إلى المؤلفة عمر أو طه البيقوني رحمه الله. وأتت هذه المنظومة في 34 بيتا، قال: أبياتها ثم بخير ختمت، يعني أبيات هذه المنظومة 34 ختمت بخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا أعمالنا بالخير، وأن يختم لنا أعمارنا وحياتنا بالخير. وبهذا تكون قد انتهت هذه المنظومة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلناه فيه، وأن يرزقنا فيه الصواب والسداد، وما كان فيه من خير فمن الله سبحانه وتعالى وحده التوفيق، وما كان فيه من شر فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك بريئا. طيب، والآن ما رأيكم، هل نختبر في البيقونية؟ هل نختبر في البيقونية الكتاب اللي ننتهي منه؟ نختبر.
قال المؤلف رحمه الله: وما بعلة هبوط أو خفا معلل عندهم قد عرف.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال العلامة البيقوني رحمه الله تعالى في البيت الرابع والعشرين من منظومته: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. هذا هو القسم الرابع والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو حديث المحل. والمعل عند العلماء هو الحديث الذي يكون ظاهره الصحة، ولكنه بعد البحث عنه يتبين أن فيه علة قادحة لكنها خفية. والضعف في هذا القسم ليس بسبب الطعن في الراوي كما في الحديث الموضوع والمنكر والمبهم، ولا بسبب السقط كما في الحديث كما في المرسل والمنقطع والمعضل، وإنما بسبب أمر خفي وهو مشروط انتفاؤه لصحة الحديث بألا يكون معلا. فعند تعريف الحديث الصحيح قال العلماء: ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة، فهذه هي العلة القادحة. فقد يكون الحديث في غيره السنانة ولكن فيه علة قادحة، والعلة في الحديث تعرف بأحد أمرين: أولا جمع الطرق، طرق الحديث، كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله: السماع لمعرفة علة الحديث أن يجمع طرقه وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. يبقى تجمع الطرق وتنظر أيهم أضبط وأيهم أحفظ وأيهم أتقن وأيهم أعلى منزلة. الثاني بالقرائن، وهي المرجحات الخارجة عن هذا الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعلم الحديث من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها وأشرفها، لهذا وأشرفها عفوا ولا يكون لهذا النوع، يعني معرفة علل الحديث، إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة ومعرفة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن، يعني من علماء الحديث، كعمر بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني ونحوهم. ومن ألف في علل الحديث، انتهى كلام الحافظ ابن حجر، ومن ألف في علل الحديث أبو حاتم في كتاب له مطبوع في مجلدتين كبيرتين أسماه علل الحديث، رتبه على أبواب الفقه. ومن ألف في ذلك الدارقطني، في علل الحديث أيضا، ومن العلماء في ذلك. إذن هذا الفن معرفة ما إذا كان الحديث بظاهره السنامة ويظهر فيه علة خفية يحتاج إلى تفتيش وإلى علم واسع حتى يستطيع الإنسان أن يعرف العلة القادحة في هذا الحديث، سواء كانت هذه العلة في السند أم في المتن. نعم. ويعني هذا تنبيه جيد لأحد الإخوة، أظن في المرة السابقة أو التي قبلها لا أذكر، قلت أن المرسل ما يعني قلنا هناك ما أضافه التبعي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بإسقاط الصحابي، فأرجو أن تزيل كلمة بإسقاط الصحابي، لأنه لا علم أن الصحابي هو الذي سقط، لم يكن هناك علة في الحديث، فيعني يكتفى بقول ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وذو اختلاف سند ومتن مضطرب عند أمير الفني.
قال رحمه الله تعالى في البيت 25 من منظومته: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. هذا هو القسم 25 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو المضطرب. والاضطراب لغة معناه الاختلاف، واصطلاحا الذي اختلف الرواة في سنده أو متنه على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح. يعني اختلف العلماء في متن حديث مثلا بطريق لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح، فهذا يسمى حديثا مضطربا. أما إذا أمكن الجمع غير المتكلف أو الترجيح لأحد المتنين على الآخر، فإن هذا لا يسمى حديثا مضطربا، وإنما أحدهما يسمى راجحا والآخر يسمى مرجوحا. فالاختلاف في السند مثل أن يرويه بعضهم متصلا يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يرويه منقطعا. والاختلاف في المتن كأن يروي بعضهم الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرويه موقوفا. فلو أمكن الجمع فلا إشكال، ولو أمكن الترجيح فلا إشكال. أما إذا لم يكن هناك ثمة طريق لا إلى الجمع ولا إلى الترجيح، فهذا الحديث يسمى حديثا مضطربا، يسمى حديثا مضطربا. ومن أثبات الاضطراب في السند حديث رواه عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين ينصرف من صلاة الغداء، صلاة الغداء يعني صلاة الفجر، من قال حين ينصرف من صلاة الغداء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات من قبل أن يتكلم كتب له بهن 10. فحكم بعض العلماء على هذا الحديث كالدارقطني في عيله وابن حجر في نتائج الأفكار بأنه مضطرب. والاضطراب من جهة شهر بن حوشب أحد رواة الحديث، فقد روى عبد الرحمن بن غن عن معاذ، ومرة رواه عن ابن غن عن أبي ذر، ومرة عن ابن غن عن أبي هريرة، وأخرى عن أبي أمامة وأخرى عن أم سلمة رضي الله عنهم جميعا، ومرة عن ابن أم عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا، فحكم بعض علماء كالدارقطني وابن حجر على أنه حديث مضطرب، وبعض العلماء يقول به لعل منهم الشيخ الألباني رحمه الله أن الإنسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عبده ورسوله قبل أن يتكلم من صلاة الصبح 10 مرات، لكن الأظهر أن هذا الحديث مضطرب، لكن صح الخبر بقول هذه الكلمات بدون لفظة قبل أن يتكلم أو قبل أن يلتفت في بعض الروايات، وهذه سنة بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر خاصة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لفظة قبل أن يتكلم أو قبل أن يلتفت هذه التي فيها كلام العلماء. وحكم الحديث وأنا من أمثلة الحديث هذا من جهة السند، الاضطراب في السند، أما الاضطراب في المتن فمن ذلك ما جاء في حجة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان مرة حج الرسول مرة واحدة وهي حجة الوداع، حج عليه الصلاة والسلام مرة واحدة في حياته كلها، وذلك في العام العاشر الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام. فبعض العلماء قال حج النبي قارنا، وبعضهم قال مفردا، وبعضهم قال متمتعا. فمن قال أنه حج مفردا احتج بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهما قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وأما من قال إنه حج متمتعا فاحتج بما رواه الشيخان أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، وفي بعض الأحاديث أنه حج قارنا. وأن هذه الروايات أصح، قارنا، وكيف يحج الإنسان قارنا؟ أن يعتمر ثم يبقى على إحرامه دون أن يحل منه، فإذا جاء يوم التروية واليوم الثامن من ذي الحجة يحج. وأما المتمتع هو إذا انتهى من العمرة يحل له كل شيء حتى النساء، إذا كان معه نساء يحل له كل شيء، ويحلق رأسه ويتطيب ويلبس ثياب المغيط لا بأس بذلك بعد العمرة، ثم إذا جاء يوم الثامن فإنه يبدأ بمناسك الحج، وذلك بمل بمنى يوم الثامن، ثم يرجع اليوم التاسع للوقوف بعرفة، ثم ينصرف بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، ثم وذلك ليلة العيد، ثم يرجع إلى مكة إلى منى فيرمي جمرة العقبة الكبرى، ثم يقضي باقي نسكه عدا المبيت بمنى ورمي الجمرات في الأيام الاثنين أو الثلاث، واذكروا الله في أيام المعدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. كل هذه الروايات جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويجب عن هذه الروايات قول العلماء من روى أنه أهل بالحج مفردا أراد إفراد الأعمال، يعني أنه لم يزد على عمل المفرد، ومن روى أنه تمتع أراد أنه جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، ومن روى أنه قارنا فهذه الرواية هي الرواية هي الأصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة أمر أصحابه أن من لم يسق الهدي منهم أن يجعلها عمرة، وتأسف وقال لولا أني سقت الهدي يعني من المدينة إلى مكة لأحللت وجعلتها عمرة، وقال عليه السلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت وجعلتها عمرة. فأحل الصحابة من الحج وجعلوها عمرة، وهذا جائز. ما لم يطف الإنسان بالبيت الكعبة شرفها الله معتمرا فإنه يجوز أن يقلبها إلى عمرة، وهذا أفضل. أما من ساق الهدي من بلده فليس له إلا نسك واحد وهو القران. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان يأتي بالبدن من اليمن ويقول بماذا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى ميقات أهل اليمن وهو السعدية قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار الصحابة متمتعين، وصار النبي عليه الصلاة والسلام أو بقي النبي عليه الصلاة والسلام وعلي رضي الله تعالى عنه بقي قارنان، وباقي الصحابة تمتعوا لأنهم لم يسوقوا الهدي. وأما من ساق الهدي من بلده فليس له إلا نسك واحد وهو القران، ليس له أن يحل، ليس له أن يحل. نعم. ولا شك أن الرسول حج قارنا لأنه قال لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة. والذي يحل هو من؟ المتمتع أم القارن أم المفرد؟ المتمتع، لأنه يأتي من عمرة ثم يحل منها ويصبح متمتعا يباح له كل شيء. ثم إذا جاء أول أيام من شكل الحج وهو يوم التروية وسمي بذكر أنهم كانوا يتروون بالماء على الدوار من القرب معهم للوقوف بعرفة ونميد بمزدلفة ولباقي المناسك، فقال عليه السلام لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة، يدل على أنه لم يكن متمتعا، وسوقه الهدي يدل على أنه كان قارنا، لأن المفرد ليس له ليس عليه هدي، وهذا الهدي على من ومن؟ على المتمتع والقارن. وأي من الأنساك أفضل، التمتع أم القران أم الإفراد؟ التمتع. وهذا الموطن الذي قال فيه ابن عباس أخشى يوشك أن تنزع عليكم حجارة من السماء، لأن عمر الصديق رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه أن الإفراد بالحج أفضل من التمتع. فقال ابن عباس ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة، فقال بعض الناس ولكن أبا بكر وعمر يرون أن الإفراد أفضل، فقال أيها الناس شوف ابن عباس حمل علم ترجمان القرآن لما ناهض قال أفضل في الأمة، قال بعض الناس ليناهض به قول الرسول عليه الصلاة والسلام متأولين، قال يوشك يعني يقترب أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، الله أكبر، لقد أردف على حمار مع النبي عليه الصلاة والسلام منذ نعومة أظفاره فتربى على تجريد التوحيد وتجريد المتابعة. يوم أبكي خلف النبي وأردفه خلفه وقال له يا غلام إني أعلمك كلمات، وأخذ يعلمه العقيدة والتوحيد. احفظ الله احفظ الله يحفظك الحديث، وعند الترمذي بإسناد حسن صحيح. تربى على عدم التقليد للرجال، وإذا خالف أحد السنة أن يرد قوله. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، إنها التربية على تجديد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام وابن القيم ولعله اختيار الشيخ الألباني أيضا إلى أن التمتع واجب على المستطيع، والصواب الذي عليه الجمهور أن التمتع مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب، لا علماء أنه واجب على الصحابة فقط دون غيره، والصواب أنه مستحب على الصحابة ومن جاء بعدهم رضي الله عنهم جميعا. نعم. والذين قالوا إن القرآن أفضل قالوا أن الله سبحانه وتعالى لم يكن ليختر لنبيه عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل، والرسول حج مرة واحدة وكان قارنا، فلو كان التمتع أفضل لاختار له التمتع، ولكن الصواب أن الرسول تأسف على ذلك، هو تأسف وقال ما أني سقت الهدي لا أحللت وجعلته عمرا، وقال ما استقبلت من أمري ما استقبلت لا أحللت وجعلته عمرا، هو الذي قال ذلك وتأسف. ومن يستنبط العلماء جواز التأسف على فوات الطاعة وجواز كلمة لو، وأن لو الذي تفتح عمل الشيطان ما جاء في كراهية، باب ما جاء في كراهية اللو التي هي تأسف على القدر، على القضاء والقدر، فإن هذا لا يجوز. لو أني فعلت كذا ما نلت، لو أني فعلت كذا ما حصل كذا، لا، إذا وقع القدر ترضى وتسلم، وجارا الصبر واستحبابا الرضا، وأعلى منه درجة الشكر. نعم. يبقى من أمثلة، ولكن هذه الصور يمكن الجمع بينها فلا يسمى هذا مضطربا، لكن فيه اختلاف. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى،
وعفوا آسف، قال رحمه الله تعالى في هذا البيت في آخره: عند أهان الفم، فأهان التصغير لكلمة أهل، فهل التصغير هنا على الاحتقار؟ ليس للاحتقار، وإنما هذا للحاجة إليها والضرورة الشعرية في هذا النظم والبيت، كأن تقول لأحد إخوانك يا أخي، وهي تصغير كلمة أخي، تقول له أخي، فالتصغير أحيانا يكون للتحقير وأحيانا يكون للتقريب كما يقول علماء اللغة، أحيانا يكون لتحقير الشخص أنه حقير، وأحيانا يقول لأنه يقرب من الشخص. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت.
نعم. قال رحمه الله تعالى في البيت 26: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هذا هو القسم 23 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو الحديث وهو المدرج. والمدرج لغة اسم مفعول من الإدراج، ففعل مدرج ما هو؟ أدرج، وهو رباعي، واسم المفعول من الرباعي يكون بضم أوله وفتح ما قبل الآخر، واسم الفاعل أبو بكر معنا، اسم الفاعل من أدرج، أدرج يدرج مدرج، واسم المفعول مدرج، اسم المفعول يكون بضم أوله وفتح ما قبل الآخر مدرج، واسم الفاعل بضم أوله وكسر ما قبله تقول مدرج. نعم. فالمدرج لغة اسم مفعول من الإدراج وهو الإدخال، وله قول الفقهاء يدرج في أكفانه، يعني يدخل فيها، وعلى اصطلاح فهو راوي سياق إسناده أو أدخل في متنه كلاما ليس منه، الوضوء ليس من كلام الرسول، والمدرج عفوا ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يكون من كلام الرواة، إما تفسيرا لكلمة في الحديث أو غير ذلك من أسباب. ويكون الإدراج في أول الحديث، وهذا نادر جدا، بل إنه يعز أن يوجد له مثال إلا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أسبغ الوضوء، وهذا الحديث الصحيحين، أسبغ الوضوء ولم بالأعقاب من النار. فالمرفوع من هذا الحديث ما هو؟ ويل للأعقاب من النار. وأما قوله أسبغ الوضوء فهذا من إدراج أبي هريرة رضي الله عنه. ونفر عن هذا المدرج في وصف الحديث، وهذا القسم الثاني من أقسام الإدراج، بحديث الزهرة عن عائشة في كيفية نزول الوحي: أول ما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة: كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، والتحنث التعبد. فقولها التحنث التعبد هذا تفسير لكلمة التحنث، وهو مترجم. والإدراج أيضا قد يكون في آخر الحديث، وهذا هو أكثر أنواع الإدراج. وهذا ما جاء في الصحيحين، وهذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أمتي يلعن يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فلا استطاع منكم أن يدار غرته وتحجيره فليفعل. فقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا من قول أبي هريرة كما قال ابن القيم في النونية. وعن هريرة قال: ذا من كيسه فرضى يميزه أولو العرفان. وهذا الإدراج كيف عرف العلماء؟ بعدة أمور. بالنص إذا جاء من طريق آخر بدون هذا الإدراج، أو قرينة تدل على أنه ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بقول أحد الأئمة الحفاظ أنه مدرج. ومع ذلك لا بد من بيان هذا الإدراج في الحديث لمن يرويه ناسبا إياه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والإدراج في الإسناد له أربع صور ذكرها الحافظ ابن حجر في شرح النخبة المسمى بنزهة النظر شرح نخبة الفكر. قال: الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد. الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. الثالث أن يكون يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيروي راو عنه مقتصرا أو مقتصر ولا مقتصرا؟ ها ها مقتصرا، وما تصدق مقتصر مقتصرا على أنها ايه؟ ها على الحال، والله أعلم قد تصدق بدل على أنها مقتصر، فهو راوي عنه مقتصرا على أحد الإسنادين أو يروي أحدهما أو يروي أحدهما بإسناده ويزيد فيه من المتن الآخر. الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه ويرويه كذلك، وسوف نتوسع إن شاء الله تعالى في سوق الأمثلة على كل هذه الأنواع الأربع إن شاء الله في المستوى الثاني إن شاء الله عند شرح نخبة النظر نخبة الفكر إن شاء الله الحافظ ابن حجر. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وما روى كل قريب عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتقه.
نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما روى كل قريب عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتقه. هذا هو القسم 27 من أقسام الحديث المذكورة في هذا الناظم، وهو المدبج. وعرفه الناظم بقوله: ما روى كل قرين عن أخه، يعني قرينه. وقد تكون هذه المقارنة في السن أو في الأخذ عن الشيوخ والعلماء، فإذا روى أقران أحدهما عن الآخر أو أحدهم عن الآخر فهذا يسمى حديث مدبج، هذا يروي عن هذا مرة والثاني يروي عن الأول مرة أخرى، فهذا يسمى حديث مدبج. ومن ذلك محمد بن بشار ومحمد بن المثنى سنان متقارب، وهما تلميذان لمحمد بن جعفر المعروف بماذا؟ بغندر. عندنا غندر ومحمد بن جعفر، وعندنا بندار وهو محمد بن بشار. فمحمد ابن بشار ومحمد بن مثنى كل منهما أخذ عن محمد بن جعفر المسمى غندر، فوقال هما قرينان. وروى محمد بن بشار عن ابن مثنى وروى المثنى عن محمد بن بشار، فهذه الرواية تسمى مدبج. أما إذا روى واحد عن الثاني ولم يروي الثاني عنه فهذه تسمى رواية الأقران. أما إذا روى كل منهم عن الآخر فهو يسمى حديث مدبج. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: منتفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق.
هذا هو القسم 28 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النص، وهو المتفق والمفترق. ومن المعتكف والمفترق هو أن يتفق الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا وتختلف أشخاصهم في الكنية والنسبة. ومثاله الخليل بن أحمد فهم ستة أشخاص، أولهم النحوي البصري صاحب العروض وهو من مشاهير العلماء في اللغة، والثاني الخليل بن أحمد المثنى بأبي بشر المزني وهو بصري أيضا، روى عنه العباس العنبري وغيره. الثالث أصبهاني الخليل بن أحمد الأصبهاني، روى عنه روح بن عبادة وغيره. والرابع الخليل بن أحمد المثنى بأبي سعيد السجزي القاضي الفقيه الحنفي، حدث عنه ابن خزيمة وغيره. والخامس بستي وهو الخليل بن أحمد المكنى بأبي سعيد، ولكنه الفرق بينه وبين الذي قبل أن هذا بستي والآخر السجزي. نعم. القاضي رواه السجزي المذكور سابقا. والسادس ويطمع أبو سعيد وهو بستي أيضا، ولكنه شافعي، رواه أبو حامد الإسفرايني وغيره. فالمتفق والمفترق متعلق بالرواة أم بالمتن؟ بالرواة. فإذا كان المتفق والمفترق ثقتان فإنه لا يضر، أما إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف فحينئذ نتوقف ولا نحكم بصحة الحديث ولا ضعفه حتى يتبين الافتراق والاتفاق. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط.
فخشى الغلط.
وضده مختلف فخشى الغلط.
نعم. فقط غلط. نعم. هذا هو القسم التاسع والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو المؤتلف والمختلف. ومعرفة هذا النوع من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني رحمه الله: أشد التصحيف ما وقع في الأسماء، وهو قسمان عام وخاص. فالعام منه مثل سلام وسلام. قال ابن الصلاح: جميع ما يرد عليك من ذلك فهو بتشديد، يعني سلام، إلا خمسة: سلام والد الصحابي عبد الله ابن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه، وسلام والد محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري. ولكن قال بعض العلماء: منهم من خففه ومنهم من ثقل ولا أكثر. ولكن قال ابن الصلاح: التخفيف أثبت، يعني سلام وسلام سلام. الثالث سلام بن ناهض المقدسي، سماه الطبراني سلامة أو سلامة، وهذا سلام جد محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي، والخامس سلام ابن أبي الحقيق، يبقى هؤلاء خمسة كلهم سلام وما عدا ذلك سلام. يعني تحفظ هؤلاء الخمسة ثم بعد ذلك تعرف أن من عداهم سلام. في واحد حفظهم؟ ها؟ حفظت يا رياض؟ طيب. ومن ذلك عمارة وعمارة، يعني كيف تفرق الآن؟ فقط بينهما هي أبو بكر، عمارة وعمارة، ما الفرق بينهما؟ في الشكل، العين هنا مضمومة والعين هنا كسر، عمارة وعمارة. فلما أتي في هذا الإسناد كيف أعرف عمارة أو عمارة؟ هذا وارد بماذا؟ بالتلاميذ والشيوخ، التلاميذ الذين رووا عنه والشيوخ الذي رواه عنه. وعمارة وعمارة كلهم بالضم إن لا أبار بن عمارة، فإنه هو بالكسر. وهو كريز وكريز وحزام وحرام والسفر بسكون الفاء والسفر بفتح الفاء وعسل بكسر العين وعسل بفتح العين، تعرف العسل؟ وهوان وعطان وقمار وقمير وعسور ومصور والحنان والجنان. الفرق هنا ماذا؟ ها؟ نقطة. الحنان والجنان القسم الثاني، هذا هو القسم العام، يكون الخلاف في الأسماء. والقسم الخاص ضبط ما في الصحيحين وموطأ على وجه الخصوص. ضبط ما في الصحيحين وموطأ على وجه الخصوص، ومن ذلك بشار وارد محمد بن بشار الملقب بماذا؟ بندار. وسائر ما في الكتابين يسار، وسنفصل ذلك إن شاء الله تعالى في شرح النخبة أيضا. وأما في ذلك ابن حجر مؤرخا أسماء تبصير منتهي بتحرير المشتبه، حين يعني تسمع هذه الأشياء وترى مدى جهد العلماء والجهد الذي لاقوه من أجل صيانة الحديث النبوي، حينئذ ما نستفيد من هذا؟ الإنسان يعرف أنه وصل لكذا ويصل لهكذا، لا يصل لهكذا، حينئذ يعرف قدره. حين قرر أن يقول ابن حجر مبتدئ وضال يعرف من هو، انه لسه لا يأتي شيئا في ظفر ابن حجر، فيتجرأ. والله لا إله غيره، من اهم الامور في معرفة في تربية النفس وتأديبها وكسر كبريائها وعزتها بنفسها الجلوس امام العلماء. ربما كنت في بلدك في نظر من معك انت العالم وانت الشيخ، ربما كنت في نظر نفسك تقدر إذا سأل الناس أحد وأنت جالس، فحينما تجلس أمام الشيخ نباز ماذا تفعل؟ يحتقر الإنسان نفسه ويقول ما أجرأني على دين الله وعلى الفتية في دين الله سبحانه وتعالى. أما مثلا ابن عثيمين، أما مثلا الشيخ الألباني، أعظم من أهل العلم. فلذلك من أخذ العلم عن العلماء غير من أخذ العلم من بطون الكتب وعلى الشبكات المعلوماتية وغيرها. الذي درس من العلماء تعرف العبادة والأخلاق والعلم في سمته، يظهر في أخلاقه ويظهر في عبادته وخشيته وتقواه وأدبه. ولذلك أيها الإخوة، الجلوس أمام العلماء الكبار لمن وفقه الله لذلك هذا من أعظم النعم، من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. أتجلس أمام الشيخ ابن باز، أمام ابن عثيمين، أمام الألباني، أمام من الأحياء الفوزان عبد العزيز الرجحي وغيره من العلم، هذه نعمة عظيمة لمن وفق الله سبحانه وتعالى له. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمنكر الفرد به غاو الغدا تعديله لا يحمل التفرد.
نعم. هذا هو القسم 30 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم المبارك، وهو الحديث المنكر. وقد اختلف المحدثون في تعريفه، فقال ان المنكر ما يراه الضعيف مخالفا للثقه، حتى لو كان تلميذين لشيخ واحد. وهذا التعريف عند المتاخرين، واما عند المتقدمين فهو انفرد به واحد لا يحتمل أو لا يحتمل قبوله إذا تفرد. وأين التعريفين أخذ به الناظم؟ الأول أم الثاني؟ الثاني. لذلك قال: والمنكر الفرد به راو غدا تعذيره لا يحمل التفرد. لا في تقديم وتخيير. يبين هذا الحديث المنكر. وكثيرا من المحدثين بل استقر عليه المتاخرون كما ذكرت انه حديث الثقه الذي خالف راويه الضعيف. قال السيوطي رحمه الله في الفيته: المنكر الذي راوي غير الثقه مخالفا في نخبة قد حقق. يقصد بالنخبة من؟ وقال الرقي رحمه الله تعالى، هذا قول السيوطي في الألفية. وقال الرقي: وهكذا الفرد كذا البرديج أطلق والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشهود مر، فهو معناه كذا الشيخ ذكر نحو كل البلح بالتمر الخبر، ومالك سمى ابن عثمان عمر. يبقى بعض المعارف الشاذ من فرض به راو واحد لا يحتمل قبوله إذا تفرد، وبعضهم يقول هو ما رواه الضعيف مخالفا للثقة. فأنا الآن مخالفة الثقة على نوعين: مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، والنتيجة الحديث الشاذ، ومخالفة الضعيف للثقة والنتيجة هو الحديث المنكر. مرة أخرى: مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ينتج عندنا الحديث الشاذ. مخالفة الضعيف للثقة ينتج عندنا الحديث المنكر. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: مجهول ولا واحد به افترد وأجمعوا لضعفه فهو فرد.
قال رحمه الله تعالى في البيت 21 من موضوعته وبين القسم 31 في البيت 31 من منظومته وبين القسم 31 من أقسام الحديث المذكورة في هذا المنظم وهو الحديث المتروك. والمتروك أبدا ما لا فائدة فيه كما ذكر الفيروزابادي في القاموس المحيط ترك وأثبت هذا الحديث أنه شر من الأحاديث الضعيفة وقبل هذا الحديث المتروك الحديث يعني في الشر الحديث ماذا؟ الموضوع. فالموضوع هو أبدأها وبعده المتروك ثم المنكر ثم المعل ثم المدرج ثم المقلوب ثم المضطرب بهذا الترتيب. رتب الحافظ بن حجر رحمه الله في النزهة الموضوع ثم المتروك ثم المنكر ثم المعل ثم المدرج ثم المقلوب ثم المضطرب. هذا على ترتيب الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وأجمعوا لضعفه يعني هذا الذي انفرد بهذه الرواية أجمعوا أنه ضعيف فهو كرد يعني مردود. إذا أجمعوا على ضعف راوي فإنه يرد حديثه. والحافظ بن حجر في النخبة قال إن المتروك ما رواه راوي متهم بالكذب. الحديث يترك العمل به لا شك لكن لو رأى اختلفوا فيه وتنازعوا فيه بعضهم قال ثقة وبعضهم قال ضعيف جدا فبقال من نأخذ يعني هل الأصل الجرح أم الأصل التعديل ويستويا يعني من جهة الإمامة الجارحون والمعدلون فبقال من نأخذ من جرح أم من عدل ها نعم تفضل ها ولو كان استويا ها قال ايه مكان ماذا مكان العلمي ولا مكان الشخص. طيب ها من يقول ها نعم سأل إن استوى الجرح والتعديل فإنه يقدم الجرح المفسر إذا كان مفسرا يعني جرح من أجل كذا وكذا 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 فهذا يقدم. لماذا؟ مع أن الأصل في المسلم السلامة أم عدم السلامة؟ السلامة. ولكن قدرنا هنا الجرح لا سيما إذا كان مفسرا لماذا؟ صيانة للحديث النبوي وحرصا وحفاظا على الحديث النبوي لأنه ربما كان مجروحا وعمدنا وتيممنا الأصل وهو السلامة فحينئذ نقع في الأحاديث ما ليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فتقدم هذه. ولذلك في بعض الرواية يجب أن تقول الأعرج والأعمش والأعمى إذا كان مشهورا بهذا الأعرج الذي يروى عن أبي هريرة والأعمش. أراه أنك لو قلت لشخص تعيره بذلك وتسب يا أعرج يا أعمش يا أعمى، هذه محرمة أم لا؟ محرمة، لكن في الحديث هي جائزة. وكذلك جرح المجروحين من الرواة من المسلمين، بل هم العلماء والأئمة والرواة للحديث، هذا الأمر جائز، بل أوصله بعض العلماء إلى الوجوب، استحباب والوجوب، كل ذلك صيانة لحديث الرسول. وذلك ليس من الغيبة أن يأتي راو بلقب اشتهر به ولو كان هذا اللقب مذموما. نعم، وذلك صيانة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع.
نعم، قال الله تعالى الوقت ما خلص. نعم، قال الله تعالى. نعم، انتهى الوقت. طب ليه ما نبهتش؟ نبهتني. طيب باخر ربع ساعة ينتهي الوقتين، نستمر في المنظومة ولا أنا استأذنك أنت ومعادل من حق لك؟ لا بس اقرأ. نعم. البيت الثاني والثلاثين. الثاني.
ثم قال رحمه الله تعالى: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع.
قال الله تعالى في البيت الثاني والثلاثين من منظومته، وبين القسم الثاني والثلاثين من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم وهو الموضوع، قال الله تعالى: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. الموضوع كما عرفه المؤلف وهو المكذوب المختلق على النبي صلى الله عليه وسلم، فاصطنعه بعض الناس ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث الموضوع ألف فيها العلماء تآليف كثيرة، ومن ذلك الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، ومن أشهرها الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي من المتقدمين، إلا أنه يتساهل الحافظ ابن الجوزي أو الفرج في الأحاديث الموضوعة، فقد ذكر حديثا في صحيح مسلم وقال إنه موضوع. لا شك أن هذا من التساهل الشريف، كيف يكون حديث صحيح مسلم ويحكم عليه بأنه موضوع؟ لا يمكن، هذا غلط لا شك، خطأ كبير من ابن الجوزي رحمه الله وغفر له. أول حديث في صحيح مسلم في موضوعاته، ولهذا قال بعض العلماء: لا عبرة بوضع ابن الجوزي ولا بتصحيح الحاكم. نعم. يبقى إذن والذين وضعوا الأحاديث كانت هناك أسباب لوضع الأحاديث، منها التعصب لمذهب أو طائفة فيروجوا مذهبهم بالكذب، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا كثير في الأحزاب وليس بكثير اليوم، كثير جدا، حتى قال الألباني رحمه الله: لا تجد مبتدعا إلا كذابا. وأنا بخير تعرف وفتش تعرف ذلك، لا بد أن يكون المبتدع كذابا. أما أهل السنة معالم الصدق وأوعيته، ولماذا يكذبون؟ لماذا يكذبون؟ وهم يعلمون حديث الرسول: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي الفجور. هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، حتى في المزاح لا يجوز الكذب، حتى وأنت تمزح لا يجوز الكذب أبدا. ومن الأسباب أيضا، وسنذكر منها خمسة إن شاء الله، وهناك أسباب أخرى نذكرها عند شرح النخبة إن شاء الله، يبقى التعصب لمذهب أو طائفة يحمله على وضع أحاديث تنصر هذا المذهب وتلك الطائفة. ومن ذلك أحاديث كثيرة رويت في ذهن بني أمية وأكثرها من وضع الرافضة. ومن أسباب أيضا التقرب إلى الله عز وجل بوضع الحديث ترغيبا للناس في الخيرات، وهذا من فعل بعض الزهاد والعباد. ومن اشتهر بذلك نوح ابن أبي مريم. والقسم الثالث إفساد الدين وتشكيك الناس فيه، وهذا صدر من الزنادقة ومنهم عبد الكريم ابن أبي العوجاء ومحمد بن سعيد المصلوب. الرابع التكسب والارتزاق كبعض القصاصين الذين يتكسبون بالتحدث إلى الناس، يعني مش لاقي شغلانة يشتغل إيه قصاص، يختلق أحاديث والعياذ بالله حتى يترزق، وهذا بئس الترزق، هذا الترزق والعياذ بالله. ومن هؤلاء غياث بن إبراهيم النخعي، عفوا ومن هؤلاء أبو سعود المدائني، إنما غياث في القسم الخامس أبو سعيد المدائني. والقسم الخامس التزلف إلى الخلفاء والنفاق لهم لتتسع له مجالسهم. ومن هؤلاء غياث بن إبراهيم النخعي. وهناك أسباب أخرى كثيرة نذكرها إن شاء الله تعالى عند شرح نخبة الفكر. وشر هذه الأقسام الخمسة ما هي؟ لا، بل شرها ما هو؟ أي أقسام؟ القسم الثاني، وهو التقرب إلى الله ووضع الحديث ترغيبا للناس في الخيرات، وهو فعل بعض الزهاد، وهو شر أنواع وهم شر أنواع الوضاعين. لماذا؟ لقبول الناس موضوعاتهم ثقة بهم، لأن هذا يعود بين الناس. لكن شخص اشتهر أنه كذاب ووضع حديث، هل سيقبل أحد من حديثه؟ لا. لكن واحد عابد متنسك يقوم الليل ويصوم النهار وكثير بذكر الله سبحانه وتعالى، ولكنه جاهل في العلم، ووضع الأحاديث من أجل أن يراغب الناس في العبادات، فأين هو يقبلها الناس؟ ها؟ يقبلون الثاني. ولذلك حين نقول لكم أيها الإخوة إن محاربة أهل الأهواء والبدع أهم من محاربة اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن أمر اليهود والنصارى صار واضحا لدى كل مسلم ولله الحمد، ولكن أهل البدع قد يغتر الناس بهم. يعني ذلك صلاح القوس بن زهير قال الله سلام فيه وفي من هو على شبهه وأتباعه، وقال هذا القول لعمر ولكبار الصحابة: يعقر أحدكم صلاته بجانب صلاته جبال كوكب المعز. ومع ذلك قال الرسول فيه ماذا؟ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية ثمود، يعني شر قتله. أما عازب رضي الله عنه مرة زنى بالغامدية رضي الله عنهما، وراى من يكثر مما أدركته الحجارة وتنكبته ما قال رسول الصحابة: هل لا تركتموه؟ لأن ماعز وقع في ماذا؟ في معصية. فالرسول رحمه قال: هل لا تركتموه؟ ولما تظاهر الدم على ثوبي، لا أذكر أسامة أو خالد، في الرجل لعن فقال: لا تفعل. لقد تاب أو قال تابت، لا أذكر، تاب لو قسمت على أهل المدينة لوسعته. وذلك أيها الإخوة لخطورة البدعة، لأن فاعل المعصية وراء كبيرة يوما سيتوب. أنا صاحب البدعة فهو مستحسن، يموت دون بدعته، يقتل في يوم عيد أضحى ولا يتوب من بدعته، لأنه يفعلها تقرب من الله جل وعلا. ومن أعظم أسباب البدعة الجهل وسكوت أهل الحق عنها. أنا كنت أجمع بعض الناس اليوم يقول: لا، لا تذكر الشر فينتشر، واذكر لا تذكر الشر فينتشر، واذكر الخير فينتشر. لا، الشر يحذر الناس منه. بل قال حذيفة: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال القائل: عرفت الشر لا الشر ذاته لكن لتوقيه، وما يعرف الخير من الشر يقع فيه. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وقد أتت فالجوهر المكتوم سميتها منظومة البيقوني.
نعم. بهذا قد انتهى الناظم رحمه الله تعالى من أقسام الحديث المذكورة في هذا المضمون. هي كم قسم؟ 32 قسما. ثم عرف بيتين خاتم منظومته فقال: وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني. فوق 30 بأربع أتت أبياتها تم بخير ختمت. أتت كالجوهر المكنون، الجوهر يعني الشيء الثمين، والمكنون عن المحفوظ. موضوعة البيقوني نسبة إلى المؤلفة عمر أو طه البيقوني رحمه الله. وأتت هذه المنظومة في 34 بيتا. قال: أبياتها ثم بخير ختمت، يعني أبيات هذه المنظومة 34 ختمت بخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا أعمالنا بالخير، وأن يختم لنا أعمارنا وحياتنا بالخير. وبهذا تكون قد انتهت هذه المنظومة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلناه فيه، وأن يرزقنا فيه الصواب والسداد، وما كان فيه من خير فمن الله سبحانه وتعالى وحده التوفيق، وما كان فيه من شر فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك بريء. طيب، والآن ما رأيكم؟ هل نختبر في البيقونية؟ هل نختبر في البيقونية؟ الكتاب اللي ننتهي منه نختبر.